أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الأبحاث السابقة أن واحدة من أهم المحاذير التي تذكر في كلمات فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم لإبطال دعوى أو لإبطال قول أو لإبطال رأي أو لإبطال نظرية، يقولون أنه لو التزمنا بذلك للزم تأسيس فقه جديد. وبينا فيما سبق كأنه هذه الكبرى مسلمة أو يقينا مسلمة عند القوم، أنه لا يجوز تأسيس فقه جديد، وأن تأسيس فقه جديد من الخطوط التي لا ينبغي تجاوزها. يعني بعبارة أخرى، أن هذا الإطار الفقهي سواء كان على مستوى القواعد الفقهية أو على مستوى القواعد الأصولية أو على مستوى كل هذه الأطر التي من خلالها نستنبط الحكم الشرعي، أنه لا يمكن تجاوزها بأي نحو من الأنحاء. ولكنه أيضا أشرنا للإخوة وبينا، قلنا بأنه لم يرد في كلمات الفقهاء أو الأصوليين عنوان مستقل لهذا البحث. يعني لم يعقدوا لنا في أبحاثهم الأصولية أو الفقهية أو القواعد الفقهية ونحو ذلك، لم نجد في كلماتهم ما يدل على ما بيان ما هو المراد من هذا اللازم الباطل. يعني هذه الكبرى وهي قولهم يلزم تأسيس فقه جديد، ما هي هذه القاعدة؟ ما هي حدودها؟ ما هي شروطها؟ متى يلزم هذا اللازم؟ متى لا يلزم هذا اللازم؟ هذا عندما ندقق في الكلمات لا نجد عنوانا مستقلا لهذا البحث. وبإمكان الإخوة أن يتابعوا الكتب الفقهية الموجودة عندنا لمعرفة أنه هل يوجد بحث عن هذه القاعدة، عن هذا الأصل، عن هذا اللازم، أو أنه لا يوجد في كلماتهم. بحسب الموجود في كلمات القوم لا يوجد بحث مستقل وعنوان مستقل لهذا البحث، ولكنه بحسب الاستقراء، ولا بد للإخوة أن يستقرئوا هذه القضية، وأشرت إليه وأشرت إلى ذلك في الحلقة أو البحث السابق. قلنا بأن الإخوة لا بد أن يرجعوا إلى كلمات الفقهاء لمعرفة أنه متى يستعملون هذه القاعدة، متى يقولون وهذا لو التزم به للزم منه تأسيس فقه جديد. هاي القاعدة لا يقولونها في كل مكان، وإنما في موارد مخصوصة يشيرون إلى ذلك، وإلا في كثير من الأحيان بل في الأعم الأغلب تجدهم يقولون أن هذا مناف للإطلاق، هذا مناف للعموم، هذا مناف للقاعدة المنقحة، هذا مناف للظهور الكذائي، هذا مناف للإجماع الذي وقع الإجماع عليه أو للتسالم الموجود. في النتيجة عندما يريدون أن يبطلوا شيئا يستندوا إلى هذه المستندات، أو أن الرواية سندها غير تام، أن الرواية دلالتها غير تامة، أو أن القاعدة الأصولية التي استند إليها هذه القاعدة غير تامة ونحو ذلك. أما أنه متى يستعملون هذه، طبعا هذا يحتاج إلى استقراء تقريبا تام، وإن كان الاستقراء الناقص أيضا يعطي تصور، وبتعبير حديث يلقي ضوءا على استعمال هذه القاعدة عندهم. ولذا نحاول أن نشير إلى بعض هذه الموارد التي وردت في كلماتهم، ومنه في الأخير سيتضح أن هذه أساسا هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة كلامية، هذه قاعدة أساسا فلسفية، هذه القاعدة ما هي؟ ويلزم من ذلك تأسيس فقه جديد. أما الموارد اللي الآن بقدر ما يمكن، وأيضا أنا راح أحاول أتوسع بقدر ما يمكن في هذه الموارد، وذلك باعتبار أنها في أبواب متعددة، في باب النكاح، في باب الصلاة، في باب الصوم، في أبواب متعددة. وهذا يبين لك أن هذه القاعدة ليست مختصة بباب فقهي معين، بل إن شاء الله تعالى سيتضح أنه تستعمل أيضا في بعض القواعد الأصولية، وهذا يكشف لك عن أن هذه القاعدة أو أن هذا المحذور لا يشار إليه فقط في الأبحاث الفقهية، وإنما يجري أيضا في الأبحاث ماذا؟ الأصولية. بعد استقراء، ولو استقراء ناقصا، هذه الموارد اللي هي أيضا تعطي نكهة فقهية بالمعنى التقليدي للبحث، وهو أنه نعرف بأنه أساسا في أبواب متعددة كيف يستعملون هذه القاعدة. المورد الأول ما جاء في الجواهر، في الجواهر في المجلد الثامن لا أقل، في موردين، الصفحة 155 وصفحة 187. في صفحة 155 هناك بحث، وهو أن هذا البحث من الأبحاث المفيدة أيضا إخواني الأعزاء، والتي لها آثار واسعة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه صلوا كما رأيتموني أصلي، هل المراد على فرض صحة مثل هذا السند وأنه عندنا مثل هذا النص وأنه مقبول، وإن كان تقريبا هو مسلم عندهم صلوا كما رأيتموني، هذا مضافا إلى الأدلة العامة بغض النظر عن الصلاة، وهو أنه هذا النص هل يشمل الأمور التي تركها في الصلاة أيضا كما يشمل التي فعلها، أو يختص بالأمور التي ماذا فعلها؟ هذه القضية هواي خطيرة واقعا، لأنه نحن لابد أن نذهب إلى رسول الله لنعرف أنه ما هي الأمور التي ماذا لم يفعلها في الصلاة، مو فقط ما هي الأمور التي فعلها في الصلاة. خب إذا كان هكذا لابد بالدقة نقف على الأمور، على تروك الصلاة أيضا لا على ما فعله في الصلاة. خب في الصلاة افترضوا مولانا ما كان يلبس الثوب الطويل أو القميص الطويل مثلا في الصلاة، هذه من متروكاته، يعني لم يعهد أنه كان يلبس مثلا كذا، لم يعهد أنه كان يلبس عباءة مثلا هذا كذا، لم يعهد أنه كان يلبس العمة بطريقة كذائية، لم 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 لم، هذه عشرات بل مئات ماذا من لم لم لم، هذه كلها مشمولة لهذا النص أو غير مشمولة؟ ماذا مشمولة؟ هسا اتركونا صلوا كما رأيتموني أصلي، هسه هذه فقط مقصودة في الأفعال، في الحركات، في اللباس، في الساتر، ما هو المقصود؟ هذا بحث واسع جدا على فرض تمامية هذا النص. انظروا ماذا يقول في ذيل هذا البحث صاحب الجواهر، يقول وفي الثاني، مراد من الثاني هذا الذي أشرنا صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الثاني بعد تسليم حجية مثله، مثل هذا النص الذي مما لم نجده مسندا في طرقنا، في طرقنا لعله مرسل موجود ولكنه مسند غير موجود، هسه ابحثوا عن هذا الخبر بأنه أساسا له سند عندنا ليس له سند، صحيح ليس صحيح، ما في، مضافا إلى ما عرفت، ما في كشف اللثام، قال إنه ظاهر في إرادة أجزاء الصلاة وكيفية هذه الأجزاء لا كيفيات شروط الصلاة. هسه هذا في الفعل الآن ما أريد أتكلم. قلت بل لو كان المراد من هذا الخبر تناول اعتبار كل ما تركه صلى الله عليه وآله في صحة الصلاة. الآن احنا مو نتكلم في الفعل، وإنما نتكلم ماذا؟ في الترك. يقول لو كان المراد من هذا الخبر تناول اعتبار كل ما تركه صلى الله عليه وآله في صحة الصلاة، وإن لم يعلم كونه لها، يعني كون الترك لأجل ماذا؟ لأجل بل عادته مثلا، لأنه مرة نعلم أنه تركها لأجل ماذا؟ لأجل أنها صلاة، أنه منافية للصلاة، ومرة لا تركها لأنه أساسا مزاج الرسول صلى الله عليه وسلم أساسا ما كان يقوم بهذا العمل، ما مرتبط بالصلاة، في غير الصلاة أيضا ماذا؟ كان تاركا لهذا. يقول وإن لم يعلم كونه أي الترك لها لكان مقتضاه ثبوت فقه جديد لا يقول به أحد من الإمامية بل ولا من المسلمين. إذن الآن صاحب الجواهر وين يستعمل هاي القاعدة؟ يستعملها في مسألة إجماعية؟ لا أبدا، ليست المسألة مسألة إجماع أو عدم إجماع، وإنما يستعملها في مورد، هذا المورد الأعلام عبروا عنهم الفقهاء هسا من مدرسة أهل البيت أو من المدارس الأخرى لم يفهموا من هذا النص أنه يشمل ماذا؟ يشمل التروك كما يشمل الأفعال، وإلا دي يقيم قرينة على ذلك؟ أبدا. يقيم دليلا على ذلك؟ أبدا. يستدل على ذلك عقليا نقليا؟ أبدا. وإنما يقول فقط أن الفقهاء من المدرستين من علماء المسلمين فهموا منها أنها شاملة للتروك أو لم يفهموا منها ذلك، ها؟ لم يفهموا منها هذا القدر. ثم يذكر مجموعة من اللوازم. هسه لماذا يلزم تأسيس فقه جديد؟ يقول وليس هو من التخصيص قطعا بناء على جوازه وإن كان أضعاف الداخل، بل هو مما لم يرد فيه العموم أصلا كما ذكرنا، ولعله إلى ذلك يرجع ما عن المختلف من الجواب بأن المراد يعني من النص صلوا كما رأيتموني أصلي المتابعة في الأفعال والأذكار لا في الجميع، يعني بما يشمل ماذا؟ التروك أيضا، وإلا لم تجد الصلاة. التفتوا جيدا، وإلا يقول لو كنا نحن وهذا النص ونريد أن نتعامل معه تعامل حرفي صلوا كما رأيتموني أصلي لازموا هذا، وإلا لم تجد الصلاة إلا في عين ما صلى فيه من اللباس والمكان والزمان، لأنه صلى الله عليه وآله تارك للصلاة في غير هذا الزمان والمكان واللباس والستر و و و و إلى غير ذلك. سؤال، ما المحظور؟ نلتزم شنو الآن؟ بعض الاتجاهات المعاصرة مو تلتزم أنه كل ما يقولون جائز، يقول لا هذه بدعة لأنه لم يكن في عهد ماذا؟ في عهد رسول الله. أساسا لو كان جائزا لزار رسول الله، وحيث أن رسول الله لم يزر القبور إذن ماذا؟ يعني ترك مولان ترك البناء على القبر، إذن صار ماذا؟ البناء على القبر ماذا يكون؟ بدعة. هذا الآن تجدون أنه في موارد أخرى، وهذا من النقوض على هؤلاء الجهلة، أنه إذا كان الأمر كذلك إذن لابد أن تكون الصلاة كما ماذا؟ ها كما صلاها رسول الله. بعد من حقك تخلي ميكروفون امامك لو مو من حقك مولاي، لان رسول الله فعلها لو تركها، او يذكرون لنا ضابط انه لماذا هنا يجوز وهنا ماذا لا يجوز. اذا شوفوا الان بالدقه رجع هذا النص الى ماذا؟ رجع الى بحث واحد، وهو انه فقهاء المسلمين لم يفهموا من هذا النص هذا العموم والإطلاق، وإنما فهموا منه ماذا؟ موارد مخصوصة في الفعل لا أكثر من ذلك. لذا يقول وإلا لم تجز الصلاة إلا في عين ما صلى، لأنه تارك للصلاة في غيرها. وإن قال لا بد من المتابعة في نوع في ترك نوع ما تركه، لزم ألا تجوز الصلاة إلا في الأنواع التي صلى فيها من الألبسة، فلم يجز في غيرها. ولا يقول به، واحتمال أن له أن يقول لا بد من المماثلة في كيفية الستر لا كيفية الألبسة في أنفسها ولا في أنواعها، يدفعه ما عرفت مع أنه تشهن وتحكم. جيد، إذن شنو اللي نفهم من هذا؟ الآن القضية مو قضية فقط إجماعية أبدا، لا لا، مو أنه ادعاء الإجماع، وإنما هناك فهم مخصوص لهذا النص. أولا التفتوا لي جيدا حتى تعرفون أن كل الموارد التي استعملت فيها هذه القاعدة تجدون أن هاتين الخصوصيتين محفوظة، راح أبينها. الخصوصية الأولى أن هناك فهم مخصوص من الفقهاء، هكذا فهمهم هذا النص، هذا أولا. وثانيا أنه لو لم يلتزم بهذا الفهم ليست المسألة مرتبطة بفرع معين، وإنما لها فروع ماذا؟ متعددة كثيرة. يعني في باب الصلاة كم فرع عندنا، كم مسألة عندنا. إذن القضية ليست، وبهذا تمتاز مسألة يلزم تأسيس فقه جديد عن الإجماع في مورد معين. في موارد الإجماع يوجد إجماع على مسألة معينة، هنا مو مسألة واحدة، وإنما تؤثر على باب الصلاة بأكمله اللي فيها مئات المسائل، بل لعله توجد آلاف منه، آلاف المسائل في الزمان في المكان في اللباس في الستر في القيام في الجلوس في الحركات في الأذكار في إلى غير ذلك. خب الآن لو تأتون أنه كثير من الأذكار أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يقرأها في الصلاة أو لا يقرأها في الصلاة، لا يقرأها في الصلاة، إذن هذه أيضا تكون من التروك، فلا يجوز قراءتها ماذا في الصلاة، وإنما فقط يجوز قراءة تلك الأذكار التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة، ولا بد أنه وقع أن يصير تحقيق في هذه المسألة. هذا هو المورد الأولي في هذا المجال، وهو فيما يتعلق بكيفية الصلاة، بشرائط الصلاة، بموانع الصلاة، بالتروك، بي إلى غير ذلك، تجدون أنهم يستعملون هذه القاعدة. المورد الثاني أيضا في المجلد، طبعا هذا في كتاب الصلاة، في مسألة استحباب الصلاة في النعل العربية، وأنه في هذا المورد باعتبار أن رسول الله كان يلبس النعل أو ماذا أو لا يلبس، وطرحت هذه المسألة. الفرع الثاني أو المورد الثاني ما ورد في نفس المجلد الثامن، عفوا مجلد بل الثامن، صفحة 186 و187، مسألة فقهية، قلت بأنه حتى مذاق البحث هم تنفذ مقدار يتغير في أبواب متعددة. مسألة فقهية، وهو أنه في الستر بشكل عام، دا أتكلم فتاوى الفقهاء ما عندي شغل، دا أتكلم عنوان عام في الستر، يعني ستر العورتين في الصلاة، هل يجوز الستر بأي شيء كان وبأي نحو كان، أو لا بد أن يكون الستر والساتر من الأمور المتعارفة، كأن يكون قماشا كأن يكون ثوبا؟ فإن لم يوجد عند ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى البدائل، إلى الحشيش، إلى الورق، إلى الطين، إلى ما شاء. فإن لم يوجد ذلك عند ذلك مولان يصلي بلا ركوع ويزيد بلا ويومع، حتى أنه القضية بأنه تكون بتلك الطريقة المخصوصة. وماذا ما هو الحكم الشرعي؟ هذه مسألة مولانا وقع الكلام فيها بين الفقهاء في صفحة 186، يقول وكيف كان فإذا لم يجد ثوبا. من هذا ماذا نستكشف؟ أنه أولا لابد أن يستر العورتين ماذا؟ بالثوب. فإن لم يوجد هذا ينتقل إلى ماذا؟ ماذا أبحث في الفتوى الفقهية الرسائل العملية، ماذا يقولون تراجعون؟ أنا دا أبحث القضية من ناحية النصوص وفتاوى وكلمات الفقهاء. يقول فإذا لم يجد ثوبا يستر به القبل والدبر سترهما بما وجده ولو بورق الشجر. لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا، فأحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود، وإن لم يصب شيئا. من هنا ذكر جملة من الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر أنه ما ذكر في قوله حشيشا قال إن أصاب حشيشا يستر، قالوا ذكر الحشيش من باب المثال. بأي قرينة؟ بقرينة قول الإمام وإن لم يصب شيئا، يعني سواء كان حشيشا ورقا أي شيء كان مولانا، لأنه يقتصر أنه بعد الثوب ننتقل إلى ماذا؟ إلى الحشيش. قال وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أو مأى وهو قائم، إذ من المعلوم إرادة المثال من الحشيش لما يشمل الورق ونحو الورق، خصوصا بعد قوله عليه السلام وإن لم يصب شيئا، باعتبار أنه صحيح ذكر مثال مؤيدا بإمكان دعوى الإجماع على عدم الفرق بين هذه الأفراد، يعني الحشيش والورق، ونظائرها، نظائر هذا الحشيش والورق. نعم، لا دلالة فيه على اشتراط جواز الستر بها بانتفاء الثوب، ماكو دلالة، وهو أنه لا توجد طولية بين الستر بالثوب، فإن لم يكن الثوب ننتقل إلى ماذا؟ يقول لأنه أساسا الإمام سلام الله عليه مو بصدد بيان الطولية، السائل دي يسأله بأنه ما عنده ثوب، الإمام سلام الله عليه يقول أي شيء يقوم مقام الثوب، مو بصدد يرد يقول أولا الثوب، فإن لم يكن الثوب موجودا تنتقل إلى البدائل من الحشيش والورق ونحو ذلك. يقول نعم، لا دلالة فيه، يعني في الصحيح الذي أشرنا إليه، لا دلالة فيه على اشتراط جواز الستر بها، يعني بهذه الأفراد من الحشيش والورق ونظائرها، بانتفاء الثوب، وإن ظنه بعض الناس ضرورة أعمية فرض السؤال من ذلك، فالأصل حينئذ يقتضي عدمه وفاقا للذكرى وجامع المقاصد وإلى غير ذلك. هذا محل المسألة. هسه الآن تعالوا إلى ماذا؟ تعالوا إلى مورد المسألة، يعني الآن هاي مقدمة المسألة للدخول في المسألة. طب الآن لو فرضنا أنه يشترط شنو؟ ها؟ يشترط الثوب، فإن لم يكن ننتقل إلى ماذا؟ ها؟ إلى البدائل الحشيش أو كذا، أو مطلقة. فهل يوجد هناك طريقة مخصوصة لوضع الستر والساتر أو لا يوجد؟ بعبارة أخرى، هل لا بد من الرجوع لنعرف أنه ما هو المتعارف في الستر والساتر؟ الكيفية، ها الكيفية، طبعا المادة أيضا داخلة، يعني إذا اشترطنا الثوب، ثوب معين أو أنه لا يشترط ثوب معين، هذه عبارته. يقول وكون الدرع والثوب والقميص والملحفة ونحوها في النصوص مثالا لصنفها مادة وهيئة. بعض يقول يعني هذه الأمور التي ذكرت في النصوص، ثوب ملحفة وقميص، هم هيئتها لابد تلك التي كانت في ذلك الزمان. فإذا مولانا صارت لنا الآن فد أثواب مولانا ليست على تلك المادة القديمة، مادة ماذا؟ أصلا مستحدثة جديدة وهيئة جديدة، مادة وهيئة أو هيئة لا مادة، ليس بأولى من دعوى كونها مثالا لما يشمل الحشيش والورق ونحوهما. يقول لا فرق، كما أننا لا نشترط في الثوب، كما أننا لا نشترط أن يكون الوصول إلى الحشيش بعد عدم الثوب، لا نشترط أن يكون الثوب بهيئة ومادة ماذا؟ معين، هذا كله ليس شرطا ماذا في الساترة، بل قد يقال إنها خصت بالذكر لغلبتها وتعارفها لا لإرادة عدم جواز الصلاة بغيرها وغير صنفها. وليس في النصوص لفظ الساتر والستر، يقول أساسا احنا في النصوص لا يوجد عندنا لفظ الساتر والستر. هسه محل الشاهد، هذه المقدمة بعد أن اتضحت أجي إلى محل الشاهد. وبأدنى نظر وتأمل في خلو النصوص عن الإشارة إلى شيء من ذلك تقطع ببطلان الدعوة المزبورة. يا دعوة، دعوة أن يكون الثوب أولا ثم الحشيش ونظائره، دعوة أن يكون الثوب ضمن هيئة ومادة معينة أو ضمن مادة معينة أو ضمن هيئة معينة، مما تقدم اتضح بطلان مثل هذه الدعاوى، وتقطع ببطلان الدعوى المزبورة وإن اشتهرت في هذه الأعصار. في أعصار منه؟ صاحب الجواهر. محل الشاهد هاي الجملة، التفتوا جيدا، التي قد اشتهر فيها قاعدة الشغل. يعني الشغل اليقيني يستدعي الفراغ ماذا؟ اليقين، لأنه أنت جنابك بأنه أنت مكلف بالستر، لا تعلم أنه مكلف بهذا أو بذا، فإذا صليت بهذا لا تعلم أنه فرغت الذمة أو لم تفرغ الذمة، فتطبق قاعدة ماذا؟ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بس على التفصيل أنه هذه القاعدة تجري في التكليف المكلف به، ذاك بحثه في محله. قال التي قد اشتهر فيها، يعني في هذه الأعصار، قاعدة الشغل المقتضي لليقين بالخروج عن العهدة، التفتوا جيدا، فأثبت بها فقه جديد لم يكن معروفا في الأزمنة السابقة. ما أدري واضح شيء يقول صاحب الجواهر؟ صاحب الجواهر يقول المتأخرين مولانا هاي القاعدة، قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذه طبقوها في كثير من الموارد، لزم منها تأسيس ماذا؟ ها؟ تأسيس فقه جديد. وكان ينبغي تطبيق هاي القاعدة أو لا ينبغي؟ إذن أرجع وأقول شوفوا هذا المورد الثاني أيضا ماذا؟ فيه خصوصيتان. ما المحذور في ذلك؟ يقول باعتبار أن القدماء لم يطبقوا قاعدة ماذا؟ قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. والثانية هذه لم يطبقوا، والثانية أنه هذه القاعدة إذا طبقت مو في مورد واحد وإنما لها آثار كثيرة. ولذا يقول التي اشتهر فيها قاعدة الشغل للخروج بالعهد عن اليقين بالخروج عن العهدة فأثبت بها فقه جديد لم يكن معروفا. هذا الفقه الجديد في الأزمنة ماذا؟ في الأزمنة السابقة. إذن تبين مولانا هذه النتيجة التي نصل إليها من المورد الثاني، وهو أنه قد تؤسس قواعد في زمان وتترتب عليها آثار كثيرة. هاي القاعدة كانت موجودة في الزمان السابق أو غير موجودة؟ ها؟ غير موجودة. إذن تبين أنه هاي القاعدة يلزم تأسيس فقه جديد ليس محذورا على مر الزمان، بل إذا اتفق في زمان على مجموعة من الضوابط والقواعد فليلزم منها تأسيس ماذا؟ فقه جديد. فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ ها؟ لا يوجد فيه محذور. يعني بعبارة أخرى، إذا قبل هذه الأزمنة اللي ما كانت يطبقون قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أولئك الفقهاء لو جاءوا إلى زماننا يقولون مولانا بتطبيق هذه القاعدة لزم منكم منها ماذا؟ تأسيس فقه جديد. يقولون لا محذور فيه، لا محذور فيه لأي شيء. لماذا لا محذور؟ يقولون باعتبار أن الأدلة العقلية أو النقلية القطعية أوصلتنا إلى هذه القاعدة، إذن فليلزم منها تأسيس فقه جديد لا محذور فيه. شنو أريد أقوله؟ أريد أقوله بأن هؤلاء إذن عندما يجدون قواعد جديدة مستدل عليها حتى لو لزم منها تأسيس فقه جديد، يوجد محذور أو لا يوجد محذور؟ لا يوجد محذور. أضرب لك مثال حتى يتضح المطلب. إخواني الأعزاء، أنتم تعلمون أنه أساسا التمييز بين باب التعارض في علم الأصول وبين باب التزاحم في علم الأصول من المفاتيح الأساسية في عملية استنباط الأحكام الشرعية، وهذه لعله من زمن المرزا النائيني وما بعد ذلك، وإلا قبل ذلك نحن لم نعهد بشكل فني التمييز بين باب التعارض اللي قواعده ما هو؟ هسه قواعده إما العرض على الكتاب، إما مخالفة العامة، وبعد ذلك إذا لا هذا ولا ذاك التعارض، التساقط، التخير. هاي القواعد التي قرأناها أي في باب التعارض، وفي باب التزاحم ما هي القواعد؟ ها؟ من الواضح في باب التزاحم تأتي قواعد الأهم والمهم. قواعد الأهم والمهم هذه مو من قواعد باب التعارض، هذه من قواعد باب التزاحم. هسه الآن تقولي ما هو الفرق بين التزاحم والتعارض؟ هذا بعد في علم الأصول، ولكن بناء على هذا التفريق لزم عندنا تأسيس قواعد فقهية جديدة، يعني لزم تأسيس فقه جديد. يوجد فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ لا يوجد فيه محذور. لماذا؟ لأنه هذا التمييز فني قائم على أسس صحيحة. اللي أريد أقوله هذا وهو أنه ليس كلما لزم تأسيس فقه جديد فهو ماذا؟ فهو باطل. نعم، إذا لزم تأسيس فقه جديد على أسس قواعد غير مستدل عليها وغير منقحة مثل هذا اللازم، مثل هذا المحذور تام. أما إذا كانت عندك هناك مجموعة من القواعد بعبارتنا اللي احنا اشتغلنا عليها لأيام طويلة ولأبحاث طويلة، كان هناك منهج مستدل عليه عقليا أو نقليا وأنتج لك قواعد يلزم منها تأسيس فقه جديد، بعد يوجد فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ لا يوجد فيه. بعبارة ثالثة، أنت إذا استطعت أن تنشئ أن توجد منهجا جديدا وتقرأ النصوص الدينية بقراءة أخرى ووصلت إلى نتائج مختلفة عن النتائج التي وصل إليه السابقون، هذا فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ من هذا الكلام ماذا نفهم من صاحب الجواهر؟ يريد يقول لا 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 أبدا، لا محذور فيه. أقرأ العبارة مرة أخرى. قال: وإن اشتهرت في هذه الأعصار التي قد اشتهر فيها قاعدة الشغل المقتضي لليقين بالخروج عن العهدة فأثبت بها فقه جديد لم يكن معروفا في الأزمنة السابقة. خب، سؤال الآن، كثير من الأحكام التي ذكرها فقهاؤنا قالوا بأنه هذا باطل. لماذا؟ لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ، هذا شرط أو هذا مانع. لماذا؟ لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. تقول بأنه هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد. يقول لا محذورة. الفقهاء السابقين الذين كانوا يقولون لا يوجد فيه محذور باعتبار لم يكونوا ملتفتين إلى قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ، ماذا؟ يستدعي الفراغ اليقين. فإذا التفتوا إليها، مثال أوضح عجيب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأصول عندما جاء وأنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان واستبدلها بقاعدة أو نظرية حق الطاعة، مولانا لزم تأسيس علم أصول جديد أو لم يلزم؟ لزم، بل لزم، لأنه كثير من المباني والنتائج تبدلت بعد تبدل ذلك الأصل. خب، هذا باطل يلزم منه تأسيس أصول جديد أو لا؟ ليس باطلا، ليس لماذا؟ لأنه الأصل الذي أصله أقام أدلة على بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأسس لقاعدة أخرى كلامية وهي نظرية حق البعض. مثال آخر إخواني الأعزاء، أنا كل أضرب الأمثلة حتى تخرجون من الوحشة. بكرة إذا نريد أن أسس مولا لا يلزم، واحد يقول لنا هذا يلزم تأسيس فقه جديد. إذا كان مقدماتك مستدلة، ما المحظور أن يلزم تأسيس ماذا؟ إذا أنا أريد أصل إلى هذه النتيجة، وهي أن التأسيس فقه جديد إنما يكون محذورا لا يمكن الالتزام به إذا كانت مقدماته ومنهجه غير ماذا؟ غير مستدل وغير صحيح. أما إذا كانت المقدمات والمنهج الذي اعتمد عليه كان منهجا ماذا؟ صحيحا. مثال أوضح من هذا، مولانا من آمن بنظرية حجية خبري الثقة في باب الأصول، في مقابلة شنو عندنا نحن؟ نظرية، نظرية القائلين بالانسداد وحجية خبر الثقة وعدم حجية خبر الثقة، عدم حجية خبر الثقة. هو النتائج الفقهية واحدة لو النتائج الفقهية مختلفة؟ بطبيعة الحال أصلا وجه الفقه بناء على حجية خبر الثقة يكون بنحو، والفقه بناء على عدم حجية خبر الثقة يكون بنحو آخر. وهذا ألا يلزم منه تأسيس فقه جديد؟ نعم يلزم. ما المحذور في ذلك؟ القائل بحجية خبر الثقة يرتب النتائج بنحو، والقائل بعدم حجية خبر الثقة يرتب النتائج ماذا؟ بنحو آخر. ولو لزم على بالقياس إلى المنهج الأول تأسيس ماذا؟ تأسيس فقه جديد. فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ لا محظور. أي محظور؟ ما أدري، واضحة هذه القضية؟ إذن لابد أن يلتفت من هذا الكلام الذي أنا أشرت إليه أنه ليس كل ما لزم تأسيس فقه جديد إذن فهو ماذا؟ فهو باطل. لا، ليس الأمر كذلك. وإنما تأس هذا المحذور إنما يكون مانعا متى؟ إذا لم تكن مقدماته التي استند إليها يمكن الاستدلال عليه. هذا أنا أتصور بناء على هذا بعد ينفتح لنا باب لفهم ماذا؟ ها؟ لنرجع إلى المناهج والأسس والقواعد التي استند إليها السابقون الذي أنتج عندنا هذا الفقه المتعارف. فإن وافقنا عليها طبيعي هذا الفقه لا بد أن نلتزم به، لأن النتائج تتبع ماذا؟ تتبع تلك المقدمات. ولا يمكن أن نلتزم بتلك المقدمات وبتلك القواعد والمناهج ونخرج عن ماذا؟ ها؟ عن نتائجها. هذا لا يمكن. أما إذا صار بناء المستدل الفقيه الأصولي رجع إلى تلك المناهج تلك القواعد تلك الأسس ووجد فيها خللا، فأسس منظومة ماذا؟ منظومة استدلالية جديدة، منهج استدلالي جديد، فبطبيعة الحال سوف ينتهي إلى ماذا؟ سوف ينتهي إلى نتائج فقهية، وبتعبير القوم ينتهي إلى فقه جديد. هم يوجد فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ الجواب لا محذور فيه، إلا أن تقولوا أساسا، خلوا ذهنكم يمي، إلا أن تقولوا أساسا تلك القواعد التي أسسوها هذيك بعد أطر يمكن الخروج عنها أو لا يمكن الخروج عنها؟ لا يمكن. يعني فهمي الأصحاب في الطبقة الأولى من الأصحاب سواء في غيبة الصغرى أو ما بعد الغيبة الصغرى، ذاك الفهم هو الماذا؟ ها؟ هو الأصل. ويجوز الخروج عليها أو لا يجوز؟ لا يوجد. وهذا الآن توجد نظريات من هذا القبيل إخوان الأعزاء. البعض يتصور أن هذه النظريات فقط موجودة عند بعض الموجودين في مدرسة الصحابة، لا، ليس الأمر كذلك إخوان، عندنا أمات موجودة. إن شاء الله غدا أبين أن أولئك ماذا يقولون، وأنه أحنا الآن بماذا من الناحية المنهجية مبتلون بشيء من ذاك القبيل. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.
سلام الله، صلاة الله، سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله، سلام الله، صلاة الله، سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله، سلام الله، صلاة الله، سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله، سلام الله، صلاة الله، سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله، سلام الله، صلاة الله، سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.